القضية موضوع مطروح للبحث والدرس للتحقيق والتدقيق. القضية نتناول القضايا الاجتماعية الثقافية الفكرية الدينية التربوية والقضايا العلمية والتعليمية. القضية.
هل هي القرآن الكريم الصحابة للهجرة؟
بلا شك.
أين نجد ذلك؟
في آيات كثيرة، منها نزول بعض السور كالنحل وكالكهف.
هل هي القرآن الكريم الصحابة في الهجرة إلى الحبشة؟
قد تكون بعض الإشارات، إنما ليست تهيئة كاملة مثل التهيئة الأساس للهجرة الكبرى.
لماذا تهتمون بالهجرة إلى المدينة أكثر من الهجرة إلى الحبشة؟
لأنها نقطة فارقة في كل شيء.
أول شيء تفرق فيه ماذا؟
انتقال الصحابة من عهد إلى عهد.
لماذا لم يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الدعوة في هذا المكان، فلا يمكن أن أتركه.
هل يكون للإسلام أن ينتشر إذا لم يهاجر الرسول إلى المدينة؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له أن يتحرك.
هل جاءت الهجرة بالحديث المباشر في القرآن الكريم لمحمد عليه الصلاة والسلام وصحبه؟
هل تذكر كيف أن القرآن الكريم عاتب سيدنا ذنون إذ تحرك بدون إذن ربه؟
سيدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم إلى حلقة جديدة، الحلقة الخاصة بمناسبة العام الهجري الجديد. هذا موضوعنا، أما ضيفنا والعالم الجليل الأستاذ الدكتور إبراهيم الوزان، الأستاذ بكلية علوم القرآن جامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد.
حياك الله.
طيب. حياك الله دكتور.
هل يجوز نقول لبعض كل عام وأنت طيب في العام الهجري الجديد؟
كل عام وانت طيب، وكل عام والأمة الإسلامية بخير، وكل عام والأمة في نصرة وفي منعة. اللهم أمين.
أليس الاحتفال بالهجرة بدعة؟
الاحتفال بالهجرة بدعة. من قال ذلك؟
أنا.
أنا أقرأ في سورة.
يعني هل احتفل الرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة؟ هل احتفل الصحابة بالهجرة؟ هل احتفل السلف الصالح بالهجرة؟
طيب، أنا عندي في القرآن الكريم وذكرهم بأيام الله. هذا معنى عام جاء في القرآن الكريم.
ذكرهم
بأيام الله، هي الأيام التي كانت فيها نصر الحق، تذكير بالخير، تذكير بسعادة تحدث البشرية. فأليست الهجرة نقطة فارقة في حياة الأمة؟ بلى. أليس المولد النبوي نفسه نقطة فارقة في حياة البشر؟ بلى. فإذا وذكرهم بأيام الله، أنا أذكرهم
المدارس تحتها الهجرة.
خلاص.
ممتاز.
وعلى فكرة
هل يجوز لنا نقص أن الرسول لم يحتفل بالهجرة مثلا عليه الصلاة والسلام مثلا، ولا الصحابة من بعد الصحابة الكرام الخلفاء الراشدين مثلا؟
أصلي أنا المسائل العامة مثل هذه، القرآن الكريم تميز بنقطة، أنه يأتي بالمفهوم العام لا بالمفهوم الخاص. بمعنى أن القرآن يعطيك خطوط عريضة. يعني لما تحدث القرآن عن الشورى، هل تحدث عن الشورى لازم نعملها مجلس الشعب ومجلس الشورى؟ هل تحدث عن الشورى ان احنا لازم نعملها في المسجد؟ هل اعطاك المبدأ العام هو الشورى؟ فكذلك القرآن الكريم اعطانا المبدأ العام، وذكرهم بأيام الله. والله عايز تذكرنا بأيام الله بدرس، اهلا وسهلا. بمقال، اهلا وسهلا. بأنشودة طيبة، اهلا وسهلا. بكتاب، اهلا وسهلا. بأمسية دينية، اهلا وسهلا.
طيب، هل القرآن الكريم حينما يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، لأن الكفار كانوا يعاندونه ويناصبونه العداء، هل هيأ الله عز وجل من خلال القرآن الكريم الصحابة للهجرة وترك بيوتهم ودورهم وأموالهم إلى المدينة؟
يعني مميزات هذا القرآن وهذا الدين أن الإنسان لا يسير فيه إلا على بينة وعلى وضوح وعلى دراية. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم كما كنا في الحلقة السابقة علم أنه سيهاجر من أول ليلة. ليتني أكون جزعا إذ إيه يخرجك قومك أو مخرجيهم الحديث. والقرآن الكريم في آيات كثيرة مكية نزلت كلمة الهجرة. كل هذا يلفت أنظار النبي وأنظار الصحابة أن هجرة حدثت لمن كان قبلكم، إذن قد تحدث لكم. فكل هذا تهيئة. لما الصحابة يقرؤون في القرآن الكريم أنواع الهجرة وأقسام الهجرة في الآيات المكية، في الآيات المكية وأحكام الهجرة في الآيات المكية، لما الصحابة تقرأ العلامات والإرهاصات والدلائل التي يمكن أن تكون قبيل أي هجرة حدثت وماذا بعد الهجرة، والصحابة تقرأ كل هذا في ضوء القرآن الكريم، إذن الصحابة بلا أدنى شك، هل سيحدث لنا مثل ما حدث ممن كان قبلنا؟
يقينا سيحدث،
يقينا سيحدث. ولذلك أنا بعتبر أن رحلة الحبشة الأولى ورحلة الحبشة الثانية تهيئة وتجربة وتدريب عملي للهجرة الأساس الكبرى التي ستقع للنبي صلى الله عليه وسلم.
إذا مثلا من خلال هذه السياقات نستشف أنه مثلا لا انتماء لوطن ولا انتماء لأرض ولا انتماء لأهل مثلا.
طيب يعني احنا بس في نقطة، هذا الكلام قد يكون عام لكن لازم نحدد المفهوم، ايه المراد بالوطن؟
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في مكة تركوا وطنهم وذهبوا إلى موطن آخر واستوطنوا بلدا آخر.
كلام جميل. إلا أنت تعلم أن هذه بداية إقامة دعوة جديدة، أليس كذلك؟
بلى.
وبداية إقامة دين جديد.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم حينما بدأ في أول يوم، هل ترك الموطن وخرج؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في أهله؟ ودعا عشيرته الأقربين ودعا من كان حوله، حتى أوائل الذين أسلموا كانوا من أصدقائي وأصحابي وأحبابي، وخرج وندى على الناس، وظل النبي مر واثنين وثلاث وأكثر من مرة حتى يوم أن خرج. أنت تعلم جيدا والمشاهدون يعلمون جيدا، قال النبي: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. إذن قضية أن ترك الوطن وقضية عاد الوطن ولم ينتمي الوطن، لا بالعكس، خرج النبي وانتماؤه ما زال في قلب الوطن، لكنه خرج لأن هذا قدر الله الذي قدره.
بالمناسبة لما فتح مكة لم يستوطن مكة، عاد إلى المدينة مرة أخرى. أين حبه للوطن؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان من حوله يعلمون أنه يحب مكة حبا جما، حتى قال بعض الأنصار أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيجلس في مكة، وتسرب الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقام النبي خطيبا وتحدث عن فضائل الأنصار ومكانة الأنصار، وقال: المقام مقامكم، والبلد بلدكم، والمنزل منزلكم، والموت في دياركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم لذلك، يعني أناس نصروا وترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة لأهله.
أثرت في الحلقة المنصرمة موضوع سورة الكهف والدروس والمستفادة فيه من خلال الهجرة، كيف نطبقها مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه؟
الله عليك. هو قضية سورة الكهف كانت نزلت بمنزلة وضوح رؤية للصحابة، يا يعني كأن القرآن يقول: يا صحابة الرسول، يا رسول الله، إذا هجرت لابد أن تضع نصب عينيك ثلاثة أغراض، وإلا لا قيمة للهجرة. الغرض الأول أن تفر بدينك، الغرض الثاني أن تفر ويفر من معك من أجل تحصيل العلم، الغرض الثالث أن تفر وأن تهاجر من أجل إقامة دولة مسلمة تقيم الحق وتدافع عنه وتنصره وتقف بجانبه.
تحصيل العلم أين يكون؟
قصة يعني موسى والخضر. هو موسى أين تعلم العلم؟ في قصة موسى والخضر، ترك المكان وهجر إلى الخضر. لم يرسل الله الخضر إلى موسى، إنما سيدنا موسى تحرك وقطع الفيافي وركب البحر إلى أن وصل الخضر.
تحرك إلى من؟
جميل. هل تعليم العلم هنا لمن تبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك النبي أول ما هاجر، أول ما هاجر
الصحابة سبقوه. هل النبي سبق الصحابة؟
لا، في صحابة سبقوا النبي. نعم. والقليل منهم جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، زي سيدنا علي وسيدنا صهيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحقق هذا الغرض، هذا ما تقصده؟
نعم.
بنى المسجد. بنى المسجد حتى يتعلم الصحابة منه، ولذلك دروس العلم والحلقات
وإقامة الدولة.
إقامة الدولة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر بدأت معالم الدولة تظهر وملامحها تظهر، بدليل أول شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمله الاتفاق بينه وبين الوثيقة التي حدث، وثيقة المدينة المنورة، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أطياف اليهود الذين كانوا موجودين في المدينة.
نعم.
خلاص بدأت معالم دولة تظهر.
هل لنا أن نتساءل، يعني تكلمنا في الحلقة المنصرمة عن أنواع الهجرة، هل الهجرة أقسام؟
الهجرة أقسام؟ أقسام.
ما
هي؟ في قسم محرم وقسم مش هقول محرم غير محرم، يعني أو قسم ممنوع وقسم مذموم، أو قسم مشروع وقسم ممنوع.
طب ما المشروع؟
ما المشروع؟ المشروع ده واحد اثنين ثلاثة: الهجرة الواجبة وجوبا عينيا، والهجرة الواجبة وجوبا كفائيا، والهجرة الجائزة.
نفصل الهجرة الواجبة وجوبا عينيا، يعني
يجب
على الإنسان أن يهاجر.
يجب
متى؟
أن يترك المكان الذي لا يستطيع أن يعبد الله فيه.
ما يعبدون في القلب، عبادة الله في القلب، الله في القلب.
دي هجرة تانية، هجرة القلب. يعني العبادات التي لا تكون.
من أين أتيتم بهذا الكلام؟
من أين أتيتم بهذا الكلام؟ إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. وعلى فكرة
ظالمي أنفسهم من حيث ماذا؟ لم يقيموا دينهم.
طيب.
لم يؤمنوا، لم يقيموا.
إن الذين توفاهم هل توفاهم هنا هنا تذكير يعد فعلا ماضيا ولا فعلا مضارعا؟ هي ممكن توفاهم
تتوفى،
ممكن ممكن
ماضي ممكن مضارع،
وهذا إن دل على شيء يدل على عموم معنى هذا الآية. في يعني الآية تعم
المضى. أنا أسمعك عن ظالمي أنفسهم في ماذا يعني؟
ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم في أنهم لم يهاجروا من المكان الذي يعصى الله فيه إلى المكان الذي يطاع الله فيه. قالوا فيما كنتم.
إيه فيما كنتم؟ دين الله في المكان الذي يعصى فيه هذا يعني.
طب وإذا لم يستطيعوا؟
طبعا العمل بالنيات
وخطبة النيات ما لا يستطيع. السؤال ده جميل قوي يا دكتور محمد. خطبة الجمعة
نعم
متى فرضت؟ أنا هجاوب من خلال هذا السؤال.
متى
فرضت؟ في ليلة الإسراء والمعراج. هي صلاة الظهر لكن لها طبيعة خاصة.
خطبة الجمعة
صلاة الجمعة.
ولم يرد عن الرسول الخطبة.
هو ده السؤال عايز اقوله لحضرتك. لم يرد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة ولو مرة واحدة في مكة. وعارف أول خطيب جمعة في الإسلام مين؟ ليس صاحب الرسالة، أسعد ابن زرارة بعد بيعة العقبة الثانية.
وزرارة ولا زرارة؟
زرارة
بفتح الزاي.
بفتح الزاي. أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه.
ولكن لم تؤثر خطبة واحدة عن الرسول. أين خطب النبي؟ بل أكثر من 500 خطبة.
أنا أتحدث عن مكة. أنا أتحدث عن مكة. ليلة الإسراء والمعراج فرض الصلوات الخمس ومنها صلاة الجمعة، تمام؟ ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة في مكة. كانت تكون فرصة أصلا لأهل مكة أن النبي يجمع لهم الإيه؟ الصحابة في مكان واحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجل هذه الفريضة. وبقول لحضرتك أول خطيب جمعة في الإسلام ليس صاحب الرسالة، سيدنا أسعد بن زرارة بعد بيعة العقبة الثانية ذهب إلى المدينة فأدركته الجمعة فصلى بالناس فكان أول خطيب جمعة في الإسلام. ده معناته إيه؟
قبل أن تصلي خطبة الجمعة يعني أم
كانت فريضة وكان الصحابة يعرفونها ويعلمونها.
سؤال تتم طالما فضلتك فتحت هذه النقطة. من الذي أخبرني أن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج؟ أين نجد هذا في القرآن؟
طيب أنا قضية أين نجد هذا في القرآن، أنا عندي آيات في القرآن الكريم ذكرت في الآيات المكية استخرج منها العلماء الصلوات الخمس.
زي آية صريحة مثلا؟
لا ليست صريحة.
فرض الصلاة في القرآن
يعني أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل.
هل في آية صريحة نزلت في الإسراء والمعراج؟
هنا بقى الصلاة. يأتي دور السنة يعني عشان نتحدث هنا يأتي دور السنة مع القرآن. طيب. السنة مكملة للقرآن، تفصل المجمل، تبين العام، تقيد المطلق، تخصص العام وما إلى ذلك. فهنا يأتي دور الإيه؟
السنة لا تكمل القرآن. القرآن نزل كاملا تماما. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. القرآن لم يكن ناقصا.
اليوم أكملت لكم دينكم.
القرآن لم يكن ناقصا.
اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي.
أكملت.
نعم.
ما معنى الإكمال هنا؟
اكتمل النزول من الله عز وجل.
اكتمال النزول.
نعم.
على فكرة الطبري كان له رأي آخر.
ابن جرير الطبري.
ماذا؟ اليوم أكملت لكم، مش أكملت الدين، أكملت لكم.
يعني
الصحابة كانوا قد أدوا الفرائض أركان الإسلام الأربعة، الشهادتين، الصلاة، الزكاة، صيام رمضان، لكن ما كانوا إلى وقتنا هذا
الحج.
أدوا فرائض الحج، فلما أدوا فرائض الحج قال الله لكم اليوم
لكن أكملت. لكن حج قبل أبو بكر، حج قبله
البعض.
البعض
لكن في حجة الوداع الصحابة خرجوا عن بكرة أبيهم.
لا
فليوم أكملت لكم.
طيب إذا تهيئة الصحابة وردت في سورة الكهف.
لا وردت في أكثر من سورة. سورة الكهف أعطت للصحابة معنى عام. ما هي الأغراض والأهداف التي من أجلها يمكن أن يهاجر المسلم؟
تمام.
ثلاثة: فرار بالدين، تحصيل علم، إقامة الدولة.
أنا أقول تحصيل علم هذه من إضافاتكم من مستحداتها، لأن الرسول نفسه هو رأس العلم أساسا.
ماشي.
وضعهم في مكة.
ما أنا بقول لحضرتك ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج كل ما عنده من علم مع الصحابة في مكة، لأنه كان يتقابل مع الناس خفية، سواء في دار الأرقم من قبل الأرقم أو في شعاب مكة.
يضيق عليه.
لكن
وإذا الدرس المستفاد الآن إذا ضيق على أحدهم في الدعوة يهاجر؟
مش اصل انا عندي الفرق واضح.
طيب
حتى لا يفهم الناس الامر خاطئ على صوره خاطئه. هناك الفرق واضح. النبي كان في دوله كافره لا تحترم الاسلام ولا تقيم الدين، وايمانها ايمان بالشرك والاوثان. اما الدول الان الاسلاميه والعربيه الاصل فيها انها دول ايه؟ اسلاميه. يمكن ان يقع منها شيء هناك اخطاء مخالفات،
لكن ليس محاربة الدين. يعني لا تحارب الدين
يعني حتى لا يفهم البعض انا خلاص.
ولهذا شعار الهجرة الان اصبح يعني لم يكن ليس له كثير جدوى او فائدة.
شعار الهجرة؟
اي
شعار تقصد؟
يعني نهاجر يعني لان دولنا دول اسلامية ما شاء الله، حكام
يكونون شعار. علشان كده احنا نقول ان
احنا في امن وامان وسلم وسلام.
ولذلك يا دكتور
لا نحتاج الى الهجرة.
ولذلك نحن نقول ان القرآن اعطانا المفهوم الشامل العام للهجرة. هجرة البدن، هجرة القلب، هجرة اللسان، تفكيك الاغراض.
ولهذا ارتب على سؤالي سؤال اخر لحضرتك. اذا لا هجرة
يعني انت مش اصولي بس ولغوي فقط، انت اصولي لغوي مناطقي.
اكرمك الله يا دكتور، نتعلم منكم سيدي.
الله يبارك فيك يا
بوركت سيد. ولهذا نؤسس عليه سؤال اخر مثلا.
اسس دكتور محمد.
بارك الله فيك، ربنا يرفع قدرك. نتعلم منكم.
الله يبارك فيك.
هي دروس مستفاده من الهجره عموما. يعني هل نستطيع ان نقول ان الهجره يعني نربطها بتاريخانيه الدعوه، تاريخيه نشر الاسلام مثلا، لكن لم يعد معمولا بها حتى الان؟
معلش سؤال مره اخرى، لان انت بتقول تاريخيه، ماذا تقصد بهذا؟
يعني كان وقتا تاريخيا وانتهى خلاص.
حدث
يعني الهجرة حدث، الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر والصحابة هاجروا وانتهت الهجرة، فلا هجرة في المسلمين إلى يوم الدين.
طيب أنا لا هجرة بعد الفتح. لكن هذا النهي أو النفي
ولكن بقى جهاد
يقصد به يعني أنا الآن سكان مكة، ماذا لو هاجروا إلى المدينة؟ هل يكتبوا عند الله سبحانه وتعالى من المهاجرين؟ إذا المراد هنا أغلق باب الهجرة من مكة إلى المدينة ليكتب في عداد المهاجرين، إنما الهجرة لازالت موجودة، لازالت موجودة. ماذا تقول في آيات كثيرة مثلا ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جهادوا وصبروا إن ربك مع ذلك غفور رحيم. ماذا تقول في
يعني إذا هاجرت الآن أصبح مهاجرا وتنطبق علي الآيات التي نزلت على المهاجرين
ولك ثواب الهجرة.
وذلك أسأل حضرتك آيات المهاجرين في القرآن الكريم خاصة بالصحابة الذين هاجروا أم تنسحب إلى يوم الدين كل من هاجر؟ ولهذا قلت مصطلح تاريخيا.
ده أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، ده لو أن آية أنزلت في أشخاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
بديع. إذا لو أنا هاجرت الآن من بلد إلى بلد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى أكون كالمهاجرين الأوائل.
بس أقول حاجة هنا، لو أنت قلت لو هاجرت من بلد إلى بلد
نعم
أكون من المهاجرين الأوائل. رقم واحد لن تكون من المهاجرين الأوائل.
لماذا من هاجر؟
لأن المهاجرين الأوائل لفظ أطلق على من هاجر قبل فتح مكة.
إذا هذه تاريخية.
يبقى ده مصطلح تاريخي، ده مصطلح تاريخي. لكن فعل الهجرة وأصل الهجرة
وثوابها
وحقيقة الهجرة لا زال مفتوحا إلى يوم القيامة. يعني لما أقرأ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا
وسعة،
هذا ينطبق لكل من يهاجر في أي وقت. يهاجر في أي وقت.
القرآن الكريم
حتى لو هاجرت وأنت في مكانك، بمعنى هاجر وأنا في مكانك، أنا معك مثلا في حلقة مثلا وأنا بتحدث معك عن بعض الأمور وأنت وجدت أنها مخالفة للعقل ومخالفة للمنطق ومخالفة للعرف ومخالفة للدين والأدب، يمكن أن تهاجرني بمعنى الهجر وتترك المكان. وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فأعرض عنهم. ولذلك من ضمن صور التأديب
جميلة يعني.
وأصبر على ما يكون وجل مهجرا جميلة، ده حد على الهجر بالقول. ومن ضمن صور التأديب الزوج للمرأة موضوع الإيه؟
الهجر.
هجرهن في المضاجع.
الهجر.
إذا
الهجر مهاجر هو ما يبقاش مهاجر.
مهاجر في الفعل الذي فعله، انما مهاجر على الاطلاق من المهاجرين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذه قضيه اغلقت بفتح مكه.
اذا يستحق ان تاخذ مصطلح مثلا تاريخي.
والله بص كما
هذا
قال
التاريخ وانتهى
كما
قال ولا يتكرر.
لا مشاحه في الاصطلاح.
لا ده فيه مشاحه، ده كل المشاحه.
ايه المشاحه اللي في الاصطلاح هنا؟ ايه المشاحه اللي في الاصطلاح؟
كل المشاحه في الاصطلاح.
لا
يعني اذا ضاقت الظروف على احدهم مهاجر بدينه.
ما انا مثلا
هياخذ الاجر والثواب الذي للمهاجرين.
لكن لا يطلق عليه لفظ مهاجر. لا يطلق عليه مهاجر، لكنه ليس من المهاجرين المخصوصين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ليست الهجرة حكما تاريخيا،
الهجرة سلة من الأولين وقليل من الآخرين. سلة من الأولين دخل فيهم الايه؟ المهاجرين، ودخل فيهم الايه؟ الأنصار. لكن لازم يبقى في فئة ثالثة، ستأتي والذين جاءوا بعدهم. ما هو ربنا بعد ما ذكر في سورة الحش المهاجرين ثم الايه؟
الأنصار.
جاء فئة ثالثة والذين جاءوا من بعدهم. يكون ربنا اغفر لنا والأخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين أمنوا. إذا كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار تاريخيا هم ممن جاءوا بعدهم، لا يطلق عليهم مهاجرين ولا يطلق عليهم أنصار. ذرية الأنصار أهلا وسهلا، أتباع الأنصار أهلا وسهلا، ذرية المهاجرين أهلا وسهلا، أتباع المهاجرين أهلا وسهلا. المهاجرين صفة، المهاجرين أخلاقا، لكن المهاجرين بالإطلاق
كمصطلح
لا يطلق إلا على أصحاب النبي الذين هاجروا
من مكة إلى المدينة
وانتهوا بفتح مكة
قولا واحدا.
قولا واحدا ده بحديث النبي، لا هجرة بعد الفتح.
تمام، أما نعمل إيه؟
جهاد ولا إيه؟
ما فيش جهاد.
ليه هو الجهاد إيه عندك؟
ما هو ما فيش جهاد.
إيه هو الجهاد؟
مجاهد من؟
فين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
الجهاد غير القتال يعني.
جميل، إذا الجهاد عام من القتال.
الدعوة
جهاد، النفس جهاد، جهاد تربية أولاد جهاد، الجهاد في نشر الدين جهاد، الجهاد في مجابهة.
هل منطق حديث لا هجرة بعد الفتح؟ يعني إذا ضيق على إنسان لا يهاجر ويجاهد في سبيل الله ويبقى مكانه، أم يهاجر ويخالف ظاهر الحديث؟
شوف أنا عندي مبادئ بتحركني، وقضية يخالف ظاهر الحديث ما فيش مخالفة هنا ظاهر الحديث.
ولا هجرة بعد الفتح.
أصل هذا قيل لمن أراد أن يكون من المهاجرين، لا يستوي منكم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وإيه وقاتلوا. وخد بالك
كلا وعد الله
الحسنى. بس دول أعظم درجة. خلاص
المهاجرون.
فالبعض أراد طمعا أن ينال لقب المهاجرين، انتهت، أغلق الباب. عايز بقى تجتهد، والله اجتهد وحصلهم في الثواب بالجهاد، بالنية، بالاستغفار، اشتغل بقى.
جميل. كيف، ولهذا كان سؤال الذي يؤسس على هذا، كيف نحقق أجر الهجرة اليوم وقد أغلق باب الهجرة في فتح مكة؟
بس يا سلي في نقطة هنا،
على أقل الثواب يعني، نأخذ الثواب يعني.
ما هنا حضرتك لكل عمل ثوابه الخاص به. احنا بنتكلم على الهجرة، ما بنتكلمش على الهجرة انتقال ببدن من مكان لمكان، احنا بنتكلم على هجرة بشكل عام بشكل اوسع. نقول مثلا هجرة اللسان، اصبر على ما يكون وهجرهم هجرا جميلة. يعني هذه الآية نزلت بالمناسبة لما قيل عن النبي ساحر وشاعر ومجنون، واتهم بألفاظ بذيئة وخارجة. ما كان من القرآن إلا أن قال مثلا لا تقابل البذيء بالبذيء، لا تقابل السيء بالسيء، اصبر على ما يكونون وهجرهم هجرا جميلا. طيب الهجر في هذا الوقت يا دكتور محمد، في هذا الوقت هل ترك النبي مكة وخرج؟
صلى الله عليه وسلم. لا.
إذن الهجر هنا كان هجر إيه؟
باللسان بالكلام فقط.
وأنا أستطيع مجرد أن أفعله.
أحسنت. دي صورة ممكن نعملها.
أستطيع أن أفعله.
صور الهجر أيضا نصنع.
الهجر بالقلب. هجرة القلب اللي هو بإيه؟ وهاجر من الرياء إلى الإخلاص، من الحقد والحسد إلى الرضا والتسليم. وهاجر من هذه الأمراض إلى الأمور التي تحسن من صحة القلب. يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
لكن الهجرة البدنية كمنصوص عليها في القرآن
يمكن أن أفعلها أيضا، بس على ليس على نطاق البلدان، إنما على
أفراد.
مش عايز أقول الأفراد، على نطاق المجالس. يعني أنا مجلس مثلا في العمل، اثنين ثلاثة قاعدين ياخدوا في الأعراض ويتحدثوا عن الناس وكلام لا نفع فيه ولا طائل من ورائه ولا ينبني عليه عمل ولا فائدة، أترك المكان بدني وأتحرك في مكان تاني. هذه هجرة.
حضرتك أستاذ في كلية علوم القرآن، ويعني زادك الله علما.
آمين رب.
وطريق لاحبة يعني صددك الله وأيدك.
آمين رب.
لماذا لم يكلمني القرآن الكريم عن الدروس والعبر المستفادة من الهجرة، وكون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة من مكة إلى المدينة مع عظم هذا الحدث، واستقيناه من السنة فقط ومن أخبار الأحاد ومن التاريخ؟
والله يا دكتور محمد قضية استقيناه من السنة، أنا بقول لحضرتك يعني أنا أتمنى أن يعيش الناس مع القرآن وينظروا إلى الهجرة منظور القرآن. أنا لما قلت لحضرتك القرآن الكريم يدي إرهاصات للصحابة، إذا حدث واحد اثنين ثلاثة ثمة هجرة. يعني لما القرآن الكريم يقول للصحابة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ماذا
سيهاجر؟
يبقى متى
يستعد
متى إرهاص إذا وقع ظلم شديد. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. لما نقرأ ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا يبقى في فتنة
ظلم وفتنة
فتنة شديدة تقع على الصحابة لا يمكن دفعها وظلم كبير وقع على الصحابة لا يمكن رفعه حينئذ إرهاصات الهجرة. ولذلك انت لاحظ كده تاريخيا ما حدث للنبي والصحابة قبيل الهجرة أصعب سنوات مرت على النبي صلى الله عليه وسلم هي قبيل الهجرة.
ولم يؤرخ القرآن لهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر مثلا، عرفناها من السنة بتفاصيلها.
طب
هي آية يعني إذ يقول لصاحبه لا تحزن
اللي هي إلا تنصروه،
هذه خاصة بالهجرة؟
هذه خاصة بالهجرة
بالهجرة؟
آه
صاحبه من
بس هي في نقطة هنا هذه الآية لم تنزل في مكة ولم تنزل بعد هجرة النبي بقليل، ده نزلت في سورة التوبة متى؟ بعد أن استثقلت الصحابة الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. وانت بتاع أستاذ أصوات لما تشوف بقى الانتقال من الثاء إلى القاف وترجع للام وتروح للتاء وتتحرك بين المخارج، أي حاجة يعني. الصحابة لما استثقلوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم الله بأن الله نصيره ليس الآن، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه، إذ اللي تفيد الإيه؟ الوقت، وقت أخرجه. فالنبي منصور في هذه المعركة اللي أنتوا استثقلتوا الخروج فيها يوم أن يخرج. فهذه الآية لما نزلت نزلت بغرض، الغرض أن النبي منصور.
طيب نعرف من خلال ما تفضلتم به من علم هنالك آيات سور مكية وآيات مكية وسور مدنية وآيات مدنية. هل في آيات نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم حال الهجرة؟
أيوة نعم.
اسمها إيه بقى؟ اسمها إيه؟
طيب
زي إيه مثلا؟
لا ما أنا هقول لك آيتين. وعلى فكرة كانت مش إحنا بنقول الهجرة نقطة فارقة؟
نعم.
برضو الهجرة نقطة فارقة في علوم القرآن.
في ماذا؟
لما نقرأ كده وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، دي في سورة محمد. هذه الآية نزلت ساعة الهجرة. آية أخرى نزلت بين مكة والمدينة إن الذي فرض عليك القرآن لرا، بس خد بالك من المادة ده كده لمعنى لرادك إلى معاد. المعاد
مكة،
مكة بس لرادك في زمن. أنا هنا عايز أتكلم في نقطتين، الآيات ديت ازاي فارقه في علوم القران، وفي نقطه اعجازيه هنا. ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد، دي جت في سوره ايه؟ في سوره القصص. وانت تعلم جيدا ان القران لا يهتم لا بالارقام ولا بالامكنه ولا بالازمنه، لكن في سوره القصص اهتم القران بالمكان واهتم القران بالارقام. ايه صلتها بالهجره؟ يعني لما القران ذكر هجره سيدنا موسى فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها خائفا
يترقب
وراح سيدنا موسى الى من مصر الى مدين، قال له ازوجك بنتي على ان تاجرني
8 حجر
فان اتممت
10
8 و10. ايه سر 8 و10 في السوره اللي جيت فيها ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد؟ النبي لما عاد الى مكه عاد الى مكه مرتين، مره في فتح مكه ومره فين؟ في حجه الوداع، صح؟ فتح مكة كان في السنة 8 الهجرة، وحجة الوداع كان في العشر، يعني فده طبعا
جميل لفتة طيبة.
العلماء هنا قالوا هاتان الآيتان نلحقهما بالمكة ولا المدني.
ماذا؟
ما مجموعة قالت لك احنا ايه رأيك يا جماعة ما نخلي كده اللي ينزل في مكة يبقى مكي واللي في المدينة في المدينة، طب ديت مصيرها ايه؟ ما نعرفش. طب نخلي الخطاب ما نفعش، قال لك لا بقى احنا خلينا بايه؟ وصول النبي الى المدينه، وصول النبي الى المدينه نقطه فارقه بين المكي والمدني، يبقى كل ما نزل قبل وصول النبي الى المدينه مكي وان نزل بغير مكه، وكل ما نزل بعد وصول النبي الى المدينه مدني وان نزل بمكه. زي اليوم اكملت لكم دينكم، الايه اللي حضرتك تفضلت وقراتها
نزل في المدينه، نزل في مكه،
ومع ذلك ايه مدنيه. اصبح الفارق
بالزمن،
اصبح الفارق وصول النبي الى المدينه باعتبار الزمان،
باعتبار الزمان،
باعتبار الزمان. فكانت الهجره ايضا فارقه بين القران المكي والقران المدني. وحالة بلا مشكلة.
أحسنت. وصية أخيرة من فضلتك للمشاهدين، ماذا؟
وصيتي أن نعيش مع القرآن بقلوبنا وأرواحنا، وأن نحاول قدر الإمكان أن نستقي معارفنا أفكارنا من منظور القرآن الكريم، كما رأينا في الهجرة في هذه الحلقة والحلقة التي قبلها.
بارك الله فيك دكتور إبراهيم،
وإياكم سعادة محمد.
استمتعنا بهذا دكتور، أكرمك الله، زادك الله وسعادة.
الوقت يمر معك سريعا كالبرق،
على وعد بلقاء بإذن الله تعالى، إلى أن تضاف الأجر وغنى الأمور بقية. شكرا لك سيدي الكريم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور إبراهيم الوزان، الأستاذ بكلية علوم القرآن جامعة الأزهر الشريف. شكرا سعادتك سيدي الكريم على هذا.
شكرا لك،
بارك الله فيك، وحتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
القضية بالدليل والبرهان. القضية موضوع مطروح للبحث والدرس، للتحقيق والتدقيق. القضية، نتناول القضايا الاجتماعية، الثقافية، الفكرية، الدينية، التربوية، والقضايا العلمية والتعليمية. القضية.